الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريانه. هذا الركن الرابع يعد من الأركان المعروفة والمشهورة في حجية الاستصحاب، وأصل ركنيته لا شك ولا ريب فيه، وإنما الكلام وقع بين الأصوليين في تفسير هذا الركن، وأن المقصود من أن الاستصحاب لا بد أن يكون له أثر عملي، ما هو المقصود من الأثر العملي الذي يترتب على الاستصحاب؟ السيد الشهيد كأنما أراد أن يعطي مجالا واسعا لهذا الركن الرابع، لأنه مهم جدا في الاستصحاب، لأنه نحن نعتقد أن الاستصحاب أصل عملي شرعي، ولا شك أنه الاستصحاب الذي أصل عملي شرعي يجب أن يكون له أثر شرعي. إذا لم يكن له أي دور في إثبات الأحكام الشرعية أو نفيها، لماذا جعل الشارع أصلا عمليا، ولماذا اعتمد الشارع عليه؟ فإذا هذا دليل واضح أن نحن نطلب من وراء الاستصحاب أن نرتب أثرا شرعي عليه، لأنه نريد أن نجعل له شرعية بمنظر الشارع وفي رأي الشارع. يصير الشارع يعطي للأصل الذي لا يفيد إلا الظن، لأن الاستصحاب لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن مثل سائر الأصول العملية. يصير أن الشارع يعطي للاستصحاب شرعية ويجعل الظن الذي يستفاد من الاستصحاب حجة، ولكن هذا الاستصحاب والظن المستفاد منه ما يكون له أي دور في ترتب الأحكام الشرعية أو نفيها، هذا غير معقول. لذلك لا بد من أثر عملي يترتب على التعبد بالاستصحاب. هذا الأثر العملي الذي يترتب على التعبد بالاستصحاب اختلف الأصوليون في تفسيره. الصياغة الأولى التي تذكر في هذا الركن أنه نحن نريد من الاستصحاب مو المستصحاب، الذي نريد من الاستصحاب كركن رابع وهو الأثر العملي أن يترتب أثر عملي شرعي ولو على التعبد بالاستصحاب، وإن لم يترتب على المستصحب أي أثر شرعي. هذه الصياغة الأولى هي تعتبر أوسع مفهوما أو من وتطبيقا ومصداقا بالنسبة إلى الصياغات الأخرى التي راح نبينها. شنو المقصود من ذلك؟ مرة نحن نستصحب الحكم الشرعي، خب واضح الأثر العملي وهو بقاء الحكم الشرعي. مرة نستصحب موضوع الحكم الشرعي، وهذا أيضا واضح يترتب عليه الحكم الشرعي. مرة نستصحب جزءا أو شرطا من الموضوع، كذلك واضح. مرة نستصحب عدم الحكم فيترتب عليه الأثر الشرعي، أو عدم الموضوع فيترتب عليه نفي الحكم لأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه. ولكن مرة المستصحب لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي ولا جزء للموضوع ولا شرط للموضوع ولا عدم الحكم ولا عدم الموضوع، وإنما المستصحب شيء بعيد عن الشريعة، ولكن نفس التعبد بالاستصحاب في هذا المستصحب له أثر عملي شرعي، مع ذلك الاستصحاب يكون حجة فيه. هذا المقصود من الصياغة الأولى. مثاله: أنت تستصحب بقاء حياة الزيد، نفرض أن حياة الزيد الآن ما إلى أي أثر شرعي بالنسبة إليك أنت المكلف، لأن الزيد واحد أجنبي عنك كاملا، لا أنه ينتسب إليك بالأبوة ولا بالأخوة ولا يعني ماكو أي علاقة نسبية أو أي علاقة شرعية بينك وبين الزيد. أنت تستصحب بقاء الزيد، حياة الزيد، حياة الزيد لا موضوع حكم شرعي بالنسبة إليك المكلف، ولا حكم ولا قيد ولا جزء. ولكن لو تعبدت بهذا الاستصحاب يأتي عليك حكم شرعي، وهو أنه يجب عليك التصدق، لأنه أنت عندك نذر أنه كلما صار عندك يقين أو التعبد بوجود إنسان فأنت يجب عليك التصدق أو زيد، فإن حياة الزيد في حد ذاتها ليس لها أي تأثير في الحكم الشرعي، ولكن التعبد ببقاء حياته موضوع لوجوب التصدق. بس حياة الزيد قد يكون تبادر في الذهن المرتكزات الموجودة أن حياة الزيد قد يترتب عليه وجوب الإنفاق، قد يترتب عليه مثلا عدم توريث ورثته، وهذا كله راح يصير موضوع للأحكام. أصلا من نذكر المثال، مثلا أنت نذرت لله تعالى كلما حصل لك يقين وجداني أو تعبدي بأن المطر نازل فتتصدق لأنه رحمة إلهية. زين، الآن بالاستصحاب تتعبد ببقاء أو بنزول المطر. خب، نزول المطر لا موضوع لحكم شرعي، ولا هو حكم شرعي، ولا قيد ولا جزء ولا شرط ولا عدم الحكم ولا عدم الموضوع، ولكن أنت عندما تستصحب بقاء نزول المطر نفس التعبد ببقاء النزول هو موضوع عندك لماذا؟ لوجوب التصدق. إذا كان التعبد بالاستصحاب ذات أثر عملي الاستصحاب حجة، أما إذا فرضنا أنت ما عندك هذا النذر تستصحب بقاء أو نزول المطر الاستصحاب مو حجة، لأن بقاء ونزول المطر لا حكم شرعي، لا موضوع، لا قيد للموضوع، لا جزء للموضوع، لا شرط للموضوع، ولا أن التعبد ببقاء أو نزول المطر ذات أثر عملي كوجوب التصدق، إذا الاستصحاب يكون باطلا. بعبارة أخرى نوضح هذه الصياغة، نقول أنه إذا فرضنا أن الاستصحاب مفاده نوع من الكاشفية بهذا المعنى أن الاستصحاب أخذ فيه اليقين، ولكن اليقين الذي أخذ في الاستصحاب لم يأخذ بنحو الطريقية المحضة وإنما بنحو الموضوعية، بحيث أنه تمام الموضوع هو التعبد باليقين، وأنا إذا صار عندي يقين ولو تعبدي بنزول المطر يجب علي التصدق. خب، الاستصحاب يأتي بالتعبد باليقين التعبدي، الاستصحاب يلزمني أن أتعبد باليقين أي بيقين نزول المطر. خب، إذن لا فرق بين اليقين بنزول المطر تعبدا واليقين بنزول المطر وجدانا، كلاهما موضوع لوجوب التصدق. لذلك هنا راح يكون القاطع المأخوذ في الاستصحاب بنحو الموضوعية، سواء كان المقطوع به حكما شرعي موضوعا شرعي جزءا وقيدا وشرط للموضوع أم لم يكن، أصلا نفس التعبد باليقين الاستصحابي موضوع لوجوب التصدق. هذه الصياغة الأولى. نأتي إلى الصياغة الثانية. الصياغة الثانية لعل هي الأشهر على لسان الأصولين، لأن هذه الصياغة الأولى قد أنه ما يوافق كثير من الأصولين. الصياغة الثانية أنه نحن لابد أن يكون المستصحب عندنا قابلا للتنجيز والتعذير من حيث الأحكام الشرعية، يعني المستصحب مجرد أنه أنا أتعبد بالاستصحاب وأجعل اليقين الاستصحابي بمنزلة اليقين الموضوعي هذا ما يفيد. المهم أن المستصحب ينجز لي شيئا أو يعذر لي شيئا. إذن المستصحب ماذا راح يكون؟ إما حكم شرعي، إما موضوع حكم شرعي، إما ما له دخل في الموضوع من جزء أو شرط، وإما نفي هذه الأمور، لأن نفي هذه الأمور بالاستصحاب راح يكون معذرا يوم القيامة، إثبات هذه الأمور بالاستصحاب راح تكون ماذا؟ منجزة. إذن المستصحب أو الركن الرابع بتعبير آخر هو أن المستصحب يكون ذات صفة التنجيز أو التعذير، أما إذا لم يكن ذات هذه الصفة فالاستصحاب ليس حجة ويكون لغوا. خب، الفرق بين هاي الصياغة الثانية والصياغة الأولى واضح،
بناء على الصياغة الأولى المستصحب مثل نزول المطر الذي لا ينجز شيئا ولا يكون معذرا عن شيء يجري، لأن المهم أنا أتعبد باليقين الاستصحابي الذي موضوع لوجوب التصدق. أما بناء على هذه الصياغة الثانية ذلك الاستصحاب باطل، لأن المستصحب نزول المطر، ونزول المطر لا ليس له دور لا في التنجيز ولا في التعذير. إذن هاي الصياغة الثانية راح تكون أخص من حيث النطاق ومن حيث المورد. ليس كل استصحاب على هذه الصياغة الثانية واجد للركن الرابع، وإنما الاستصحاب الذي المستصحب فيه إما منجز لحكم أو معذر عن حكمين. مثلا أنت تستصحب عدم جعل صلاة الجمعة في حقك، هذا معذر إذا أنت وصلت إلى الاستصحاب وما عندك دليل آخر. أو تستصحب بقاء وجوب الجمعة، هذا يكون منجزا. إذن دائما المستصحب إما منجز وإما معذر، أو منجز ومعذر، لأنه نفس هذا المنجز راح يكون أيضا معذر في نفس الوقت من جانب المخالفة ومن جانب الطاعة والامتثال. إذن هذا الصياغة الثانية لعله أقرب إلى الروايات، بس ولكن يحتاج إلى دقة أكثر، أنه هاي الصياغة الثانية مبتنية على ماذا؟ كيف نفسر النقض في قوله لا تنقض اليقين بالشك؟ مرة نحن نريد أن نقول لا تنقض اليقين بالشك، مرادنا من النقض هو النقض الحقيقي، وهذا قطعا باطل، لأن الشاك نقض يقينه بالشك. أصلا هذا الشاك إذا لم ينقض يقينه بالشك لا يسمى بالشاك، يسمى بالشاك أنه لأن اليقين زال عنه بنقضه وانتقاضه بالشك. إذن لا تنقض اليقين بالشك قطعا المقصود ليس هو نقض اليقين بالشك الحقيقي. إذن المقصود منه ماذا؟ أن نقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك التعبدي، والمقصود من التعبد ماذا؟ هو هذا البيان، أنه يعني ما نجزه لك اليقين أو ما يعذرك عنه اليقين أنت لا تنقضه بالشك، يعني تعبد ببقاء المتيقن المنجز والمعذر. لذلك هذه الصياغة الثانية أخذت من هذا التفسير، أن قوله لا تنقض اليقين بالشك قطعا ليس المراد من النقض الحقيقي، وإنما المقصود منه هو النقض التعبدي، يعني لا تنقض اليقين تعبدا. لا تنقض اليقين تعبدا يعني ماذا؟ يعني لا تنقض التنجيز والتعذير الذي كان مترتبا على اليقين، لا تنقضه تعبدا في مقام الشك. إذن المستصحب يجب أن يكون دائما منجزا ومعذرا، وإلا الاستصحاب ليس شرعيا. سيد الشهيد عند مناقشة مع هذه الصياغة الثانية نطبق هذا المقدار حتى نأتي إلى مناقشته. والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريانه. ليش نقول المصحح لجريانه؟ لأن الاستصحاب أصل شرعي، وإذا لم يترتب عليه أثر عملي ماذا يستلزم؟ يستلزم لغوية، واللغوية لا تصدر من الحكيم ومن الله تعالى. كيف الله تعالى يجعل الاستصحاب حجة علي مع أن هذا الاستصحاب الذي حجة لا يستلزم منه أي أثر عملي في الشريعة؟ إذن هذا مسلم لا شك ولا ريب فيه، يعني أصل ثبوت الركن الرابع لا ريب فيه، لا بد من أثر عملي يصحح جريان، يعني يصحح شرعية الاستصحاب، جريان يعني شرعية. ولكن الكلام أنه هذا الأثر العملي كيف نفسره؟ نفسره على مستوى حتى التعبد بالاستصحاب، أم نفسره على مستوى تنجيز وتعذير مستصحاب، أو الصياغة الثالثة التي سيأتي بيانها إن شاء الله؟
يعني الأثر العملي الاستصحاب فرع وجود الموضوع الاستصحاب، وكون أكو عندنا موضوع شرعي يتحقق الأثر العملي، أما إذا ماكو موضوع شرعي لا يتحقق الأثر.
هو الاستصحاب موضوع شرعي، الاستصحاب
ما هو؟
لا الاستصحاب هو موضوع للحجية الشرعية. الاستصحاب بما هو استصحاب كأصل مع قطع النظر عن المستصحب، الاستصحاب بعنوان أصل في قبال البراءة في قبال الاحتياط موضوع للحجية الشرعية، لأن الشارع جعل الاستصحاب حجة من الحجج بعنوان أصل عملي. ما دام جعل الاستصحاب حجة لابد من أثر عملي في الشريعة يترتب على هذه الحجية. إذا الشارع تعبدنا بالاستصحاب ولا يترتب أي أثر عملي على الاستصحاب يصير لغو وباطل. إذن هذا مسلم. الكلام أن الأثر العملي الذي لاحظه الشارع في حجية الاستصحاب هذا الأثر العملي ما ينتج من التعبد به أو ما يترتب على المستصحاب، هذا الذي وقع فيه الخلاف. وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية أو الثلاثة التي سنذكرها. الأولى أن الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد في الاستصحاب إلى أثر عملي، إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا، هذا إشارة للبرهان الذي احنا أشرنا إليه. وقرينة الحكمة تصرف، شوفوا قرينة الحكمة أي حكمة، أن الله تعالى حكيم والحكيم لا يفعل عملا لغوي، لأن اللغو قوي قبيح والقبيح مستحيل صدوره من الحكيم. وقرينة الحكمة تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك، يعني عن الاستصحاب الذي لا يترتب عليه أثر عملي. لذلك ما يجي هذا جواب عن إشكال مقدر، قد واحد يقول أدلة الاستصحاب مطلقة لا تنقض اليقين بالشك سواء ترتب عليه أثر عملي أم لا، نقول لا، الإطلاق ما موجود، لأنه إذا كان الإطلاق موجودا يستلزم في صورة عدم ترتب الأثر عملي اللغوية، واللغوية لا تصدر من الحكيم. وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال سوى ما ذكرنا، وهو شنو؟ أن ترك الأثر العملي على التعبد بالاستصحاب يلازم اللغوية، وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب على نطاق واسع فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا، أثرا شرعيا يعني حكما شرعيا، أو ذا أثر شرعي يعني موضوع حكم شرعي، أو قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من الوجوه. أصلا للمستصحب ما يكون لا أثر شرعي ولا موضوع ولا قابل للتنجيز والتعذير، ولكن نفس التعبد بالاستصحاب إلى أثر عملي مثل ما ذكرنا، نفس التعبد بنزول المطر إلى أثر عملي وهو وجوب التصدق، يكون الاستصحاب حجتان، على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به أي بالاستصحاب أثر يخرجه عن اللغوية. كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي بين قوسين نزول المطر لا حكم له، يعني لا حكم له من ناحية الشرعية، نزول المطر ما يترتب عليه حكم شرعي. احنا ذكرنا حياة الزيت، حياة الزيت قد يقال يترتب عليه بعض الأحكام الشرعية، هسه المثال الأفضل هو نزول المطر، لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعي، وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي. إذا قلنا أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بدعوى أن المجعول في الاستصحاب الطريقية، من كان يدعيها؟ السيد الخوئي، أن في الاستصحاب المجعول هو الكاشفية، فإذا كان الملاحظ فيها الكاشفية يمكن أن يقوم القطع الموضوعي مقام الاستصحاب، فإن بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع وإن لم يكن للمستصحب أي أثر شرعي أو أي أثر عملي. مثل ما نقول كلما علمت بنزول المطر وجب علي التصدق، علمت بنزول المطر بالاستصحاب والاستصحاب ملوحظة فيه الطريقية في اليقين، إذن يمكن أن يقوم مقام القطع الموضوعي. إذن ماكو فرق بين علمي بنزول المطر وجدانا أو تعبدا على مقتضى الاستصحاب. وهذا معنى إمكان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي دون الطريق في بعض الموارد. في بعض الموارد مقصودنا هو هذا، مثل هذا المورد أن المستصحب ما يترتب عليه أي أثر شرعي، ولكن نفس التعبد بالاستصحاب يكون ذات أثر الشرعي لأنه يقوم مقام القطع الموضوعي. الثانية أن الاستصحاب، يعني الصياغة الثانية، أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب قابل التنجيز والتعذير، مو التعبد بالاستصحاب، أصل التعبد بالاستصحاب ما له أهمية، المهم أن المستصحب الذي نريد أن نتعبد بالاستصحاب في بقائه هذا المستصحب إلى أثر تنجيزي أو تعذيري في الأحكام الشرعية. ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي، ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية بين أن تكون باعتباره حكما شرعيا أو عدم حكم شرعي، لأن عدم الحكم الشرعي تعذير. أنا أستصحب عدم وجوب صلاة الجمعة علي، أقول قبل ما أصل إلى سن التكليف ما كانت الجمعة واجبة علي، الآن بعد سن التكليف أشك في وجوب الجمعة، أستصحب العدم جعل، هو هذا معذر ماكو مانع. أو موضوعا لحكم أو دخيلا في متعلق الحكم من حيث الجزء أو الشرط أي شيء كان، كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرائط الواجب مثلا، هسه كانت هذا الاستصحاب في تنقيح الشرائط إثباتا يعني مستصحبات وجودية، أو نفيا يعني مستصحبات عدمية، لا فرق في ذلك. ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة، ليش أضيق؟ لأن نحن في الصيغة السابقة ما كنا نقيد المستصحب بالتجيز والتعذير، ولكن هنا نقيد المستصحب بالتجيز والتعذير، لأن مفاده أن عفوا من الصيغة السابقة استظهار ذلك، يعني استظهار هذه الصيغة من نفس دليل الاستصحاب، لأن مفاد دليل الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك، والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي، لأنه واقع لا محالة، أصلا النقض حاصل. زين يجي المولى ينهى عن شيء واقع ما له معنى، يقول لك أنه لا تنقض اليقين بالشك، وأنت ترد عليه أنه أنا نقضت اليقين بالشك، أنا الآن شاك. إذن المقصود مو النهي الحقيقي، وإنما هو النقض العملي أو بتعبير آخر التعبدي. وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينقض عملا، والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون بلحاظ كاشفيته عن ماذا؟ عن شيء، وهو عن تنجيزه وتعذيره. وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو يصلح للتنجيز والتعذير، مثل ما أنه شنو؟ أنا أستصحب بقاء عدالة الزيد، هو واضح أن اليقين بالعدالة كان ينجز لي جواز الائتمام، الآن عندما أستصحب بقاء العدالة كذلك ينجز لي جواز الائتمام، لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب. سيد الشهيد يقول هذا البيان جيد، هاي الصياغة، ولكن هاي الصياغة جيد إذا قلنا أن المراد من النقض هو النقض العملي ونفينا النقض الحقيقي، ولكن أكو احتمال آخر هنا أن المراد من النقض هنا نقض حقيقي. أول مرة يجي بالكم شو يصير نقض حقيقي؟ هذا في الواقع أنه اليقين منقوض بالشك وأنت شاك، نقول نعم النقض حقيقي، ولكن النهي ليس نهيا مولوي، النهي نهي إرشادي. مثاله نوضح حتى نجي إلى مناقشة السيد الشهيد، احنا عندنا في روايات كتاب الصلاة هناك جملة من الروايات تخاطب المرأة الحائض، دعي صلاتك في أيام إقرائك أو في أيام القرء. هذا النهي هل هو نهي حقيقي أو نهي إرشادي؟ إذا قلنا نهي حقيقي ومولوي معناته أنه تحرم عليها الصلاة، وإذا صلت في أيام الحيض كأنما مثلا شربت خمر، هذا الاحتمال جدا ضعيف وليس وله قائل بين الفقهاء، بس ولكن شنو؟ ولكن الآن ما إلى قائل هالقد. الأغلب والمشهور يقولون أن النهي الذي تعلق بهذه المرأة نهي إرشادي، إرشاد إلى ماذا؟ إلى فساد الصلاة. يعني أنت لو صليت 1000 ركعة في أيام الحيض كأنما لم تصلي شيئا، إذن هذا يعبر عنه بالنهي الإرشادي. هذا الاحتمال موجود هنا في المقام، إذا هذا الاحتمال احنا احتملنا في المقام راح يتزلزل الركن، الصياغة الثانية راح تتزلزل، إثبات الدعوة في الركن الثاني مشكل أو في الصياغة الثانية. نحن نقول الشارع قال لا تنقض اليقين بالشك، لعل هذا إرشاد إلى أنه أنت ابق اليقين على ما كان، يعني اجعل نفسك بمنزلة متيقن سابقا. إرشاد مو إلى أنه لا تنقض حقيقة، لا، حق النقض حاصل، لا، يعني أنه اجعل نفسك بمنزلة الشخص الذي كنت سابقا صاحب يقين. إرشاد إلى أنك اجعل نفسك بمنزلة، مثل ما أن المرأة في أيام الحيض إرشاد إلى أنها بمنزلة غير المصلية، حتى لو صليت فإن صلاتها بمنزلة غير المصلية، هنا كذلك. خب إذا قلنا بهذا الشيء نقدر أنه نأخذ بالصياغة الأولى أنه إرشاد إلى إبقاء اليقين تعبدا. خب إبقاء اليقين تعبدا، المهم أن التعبد باليقين يوجب أثرا عمليا وإن لم يكن المستصحب منجزا ومعذرا. إذن إذا هاي المناقشة وافقنا عليها، ما راح تكون هاي الصياغة الثانية أقرب إلى الروايات من الصياغة الأولى، كلتاهما في مرتبة واحدة. نعم أكو مخرج أو أكو مرجح يرجح هاي الصياغة الثانية على الصياغة الأولى، وهي أن الصياغة الثانية لضيق دائرتها هي القدر المتيقن من الروايات. نحن إذا في دليل عام أو مطلق تردد المراد المولى بين المتيقن أي الأقل وبين الأكثر أي الزائد، خب عادة يؤخذ بالمتيقن. هنا الآن ما ندري أن المولى في قوله لا تنقض اليقين بالشك، هل أراد التعبد مطلقا بالاستصحاب مع قطع النظر عن هوية وعن صفة المستصحاب، أو أراد التعبد بالاستصحاب فيما إذا كان المستصحاب ذات طابع التنجيز والتعذير؟ هذا قدر المتيقن، هذا هو الأقل. إذن في مقام الشك في مدلول أدلة الاستصحاب نأخذ بالقدر المتيقن وهو الصياغة الثانية، لأنه إحنا إذا قلنا بالإطلاق معناته شنو؟ معناته أنت تتعبد بالاستصحاب مطلقة سواء كان المستصحاب منجزا ومعذرا أم لم يكن. طب إحنا الآن شككنا لأنه عندنا صياغتان، نحتمل أن مراد المولى هو الصياغة الثانية، في الإطلاق ليس ثابتا. نحتمل أن مراد المولى الصياغة الأولى من الركن الرابع، فالإطلاق ثابت، فمرددون بين الإطلاق والتقييد نأخذ بالقدر المتيقن، لأن الدليل راح يصير مجمل، لأنه وجود ما يصلح للقرينية والتقييد يمنع من انعقاد مقدمات الحكمة. وبناء على هذا الأرجح هو الصياغة الثانية، أما مو من باب أنه الصياغة الثانية أقرب إلى الأدلة، من باب أن الصياغة الثانية هي القدر المتيقن من الأدلة. نطبق مناقشة السيد الشهيد. وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض بقرينة تعلق النهي بالناقض، ولا يتم هاي شروع في المناقشة، إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي ولكن مع حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك بحسب عالم الاعتبار، فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة عليه، كما يقال في دع الصلاة أيام إقرائك، فإن هذا مو معناته أنه أنت ما تتمكنين من الصلاة، تتمكنين ولكن إرشاد إلى فساد الصلاة وعدم صحة الصلاة. غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقة، والنقض يعني أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقة. ليش عبر حقيقة؟ مؤشر عندما سلب الصحة من الصلاة معناته شنو؟ معناته أن المرأة الحائض في زمان الحيض بعد مو قادرة على إتيان الصلاة بنحو صحيح، لأن المرأة الحائض مو مشرعة، التشريع بيد الشارع، عندما الشارع يقول هذه الصلاة باطلة يعني شنو؟ يعني جعلها حقيقة بمنزلة غير المقدورة. هنا بنفس الشيء نقول والنقض غير مقدور للمكلف، ولكن ادعاء واعتبارا لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق. يعني هكذا نقول أن المولى يقول له أنت ما إلك حق ترفع اليد عن اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، مو أنه ما إلك حق حقيقة، لا، ما إلك حق تعبدا، يعني من منظري أنا الشارع مفروض تتعبد باليقين. خب إذا هذا الاحتمال إحنا احتملناه فهذا راح يتناسب ويتناغم مع الصياغة الأولى، لأن التعبد باليقين سواء كان المستصحب منجزا ومعذرا أم لم يكن، مهم أنه أنا أتعبد باليقين. وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية، ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي، بين قوسين فرض التنجيز والتعذير في المستصحاب. بعد هذا مو لازم، لأن المهم أن الشارع يقول لي أنه مفروض تتعبد باليقين، لا تنقض اليقين بالشك، يعني أنه إرشاد إلى بقاء والتعبد ببقاء اليقين. هو التعبد ببقاء اليقين أعم مما أنه يكون في مقام العمل المتيقن والمستصحب ذات تنجيز وتعذير أم لم يكن. إذن هاي المناقشة نتيجتها ترجيح الصياغة الأولى، غير أنه يكفي هذا ترجيح الصياغة الثانية. يعني قد واحد يقول شيخ سيدنا خب أنتوا طرحتوا هذا الاحتمال أن النهي هنا نهي حقيقي، ولكن إرشاد إلى شنو؟ إلى بقاء اليقين تعبدا. وفي قبال القائلين بالصياغة الثانية شو يقولون؟ يقولون إحنا النهي نهي تعبدي وليس حقيقي، وإنما المراد منه النهي عن النقض العملي. خب احتمالان كلاهما متساوي، دعوة في قبال دعوة. سيد الشهيد يقول نعم إذا كانت الدعويان متساويتان الحق مع القائلين بالصياغة الثانية. لماذا؟ لأن مقتضى هذه الدعوة في الصياغة الثانية أنها قدر المتيقن من أدلة الاستصحاب، غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الصيغة الأولى دعوى إجمال الدليل. مقصود من الدليل ماذا؟ يعني لا تنقض اليقين بالشك، إجماله بين شيء، بين ماذا؟ بين حمل لا تنقض على الحمل الحقيقي الإرشادي، وبين حمل لا تنقض على الحمل التعبدي غير الحقيقي، يعني الحمل العملي. اي يعني ما في اطلاق. اذا اخذنا شنو بالنقض، شنو بالنقض العملي، اذا اخذنا بالنقض الحقيقي الارشادي لا فيها اطلاق. بينها هين. يعني مقتضى التردد اجمال الخطاب، وتردده بين الاحتمالين، يعني احتمال حمل النهي على النهي الحقيقي واحتمال حمل النهي على النهي التعبدي والعملي، الموجب للاقتصار على المتيقن منه، والمتيقن حسب ما بيناه وقررناه هو الصيغة الثانية الذي شنو يكون؟ يكون المستصحب منجزا ومعذرا. وأما الصيغة الثالثة سيأتي بيانها إن شاء الله، التي هي أضيق من الصيغة الثانية والأولى. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.